العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فليس شيء أنفع للعبد من تدبر كتاب الله تعالى، أفلا يتدبرون القرآن؟ ومن أعظم العبادات الجلوس في بيوت الله لتدبر كلام الله. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، وتدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر عليه يصحح العقل ويقوي النفس ويؤسس فيها قواعد الدين والثوابت الشرعية، ويحصل به العلم بالأحكام وكذلك الإيمان والقصص والأمثال. ومن أعظم مواطن التدبر ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه عن هؤلاء الأنبياء الكرام، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فنتفكر بما جرى للأمم السابقة، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ونعتبر بما وقع فيهم، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ونحن اليوم في زمن فتن، شبهات وشهوات من كل جانب، فنحتاج إلى تثبيت. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن قصص هؤلاء الأنبياء تثبيت لنا. ومن هذه القصص قصة سليمان عليه السلام مع أبيه داود، وما حصل لهذا النبي الكريم مع أبيه الكريم. وهذه القصة لنبي الله سليمان ورد ذكرها 17 مرة في 7 سور من القرآن الكريم. مع قصة نبي الله سليمان الذي كان صاحب ملك عريض، فسخر ملكه في نشر الدين، آتاه الله سلطانا لم يؤتي ولن يؤتيه أحدا بعده، لا من الدول المتقدمة ولا من الغرب ولا من الشرق، ما في أحد ولا دولة من الدول قامت على قوة وفيها قوة كما حصل لدولة سليمان عليه السلام. كانت مملكته تسع الأرض كلها، وكانت عاصمتها القدس، وكانت حضارة الدنيا ومركز القيادة للعالم في ذلك الزمان. وكان لسليمان عليه السلام من الجنود والحاشية والمراكب والمساكن والزوجات، وشيء ما أوتي أحد مثله ولن يؤتى أحد مثله مهما بلغت أساطيلهم وطائراتهم. فإن لسليمان من القوى الجوية والأرضية والبحرية ما ليس عند أي قوة أخرى في العالم. إذا أردت قوة بحرية والشياطين كل بناء وغواص، وإذا أردت قوة جوية ولسليمان الريح، الريح تجري ترفع جنوده أعظم من الطائرات، وتسير بهم وتهبط بهم، ولسليمان الريح تجري عاصفة وبأمره. وسخرنا لسليمان، الله سخر له أشياء عظيمة، لكن أول شيء كان سليمان عليه السلام كان ابنا بارا لأب عظيم وقائد عسكري فذ ورجل شجاع، وآتاه الله سبحانه وتعالى قوة في العلم وقوة في الجسم أيضا. ووهبنا لسليمان داود ووهبنا لداود سليمان ووهبنا لداود الأب سليمان الابن نعم العبد إنه أواب. وما تقر عين الأب مثل ما يكون عنده مثل ما تقر بولد الصالح، الولد النابغة، الولد الفهيم، الولد العليم، الولد الصالح. وورث سليمان داود من بعده، ما هي وراثة مال؟ وراثة النبوة، وراثة العلم. والله لو إنك تورث ولدك العلم يا أخي المسلم ما مثلها، إذا ورثته العلم والإيمان فخرج منك ولد صالح يعبد الله، عنده إيمان وعنده علم. نعم العبد هذا سليمان عليه السلام اتصف بما يوجب المدح، إنه أواب رجاع إلى الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله، متأله، منيب، مجتهد. والأوبة إلى الله ميزة عظيمة، وهذه تذكر لنا جميعا أن نعود إلى الله باستمرار، لأننا خطاؤون دائما، نقع في الآثام، نقع في الأخطاء، سواء كانت كبائر أو كانت صغائر أو غير ذلك. ولذلك دائما يجب أن نتذكر الأوبة، الأوبة العودة إلى الله. سليمان كان أوابا، وتذكر للأب أن يجعل من أولاده صالحين ينتفع بهم من بعده. وكذلك فإن هذه الاستمرارية للأجر بعد الأب بهذا الولد الصالح نعمة عظيمة. ونلاحظ أن إبراهيم عليه السلام كان له إسماعيل ويعقوب، يوسف، وقبله إسحاق ولده يعقوب، وكذلك زكريا ولده يحيى، وكذلك داود ولده سليمان. يعني بالحقيقة أن الذريات الطيبة هذه، النسل الطيب هذا، الأسر العريقة في العلم والإيمان، مثل الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. الابن الصالح يكون وزيرا لأبيه كما قال الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. جاء راعي غنم وراعي زرع إلى داود عليه السلام، فقال راعي الزرع: غنم هذا نفشت في زرعي وأفسدت وأتلفت وخربت. فأمر وقضى داود عليه السلام أن الغنم لصاحب الزرع، فلما خرجا من عنده قابلا سليمان عليه السلام فسألهما: ما الأمر؟ قال: كذا وكذا. قال الله: ففهمناها سليمان، فهمناه القضية وكيف الحكم الأصوب فيها، وكلا آتينا حكما وعلما. يعني ما كان داود ناقص في العلم، لكن كان سليمان في هذه أفهم، والأنبياء يجتهدون، وهذا من الأدلة. وسليمان لما سمع القصة دخل على أبيه يقول: يا أبتي يا نبي الله، إن القضاء سوى الذي قضيت. قال: كيف؟ قال: إن الحرث لا يخفى على صاحبه. الآن صاحب الزرع يعرف المتلف كم، يعرف كم الذي أصابه الخراب. هب إنه مثلا ذاك مواشيه أتلفت ما قيمته 40,000 من المزرعة، فقال: الغنم تسلم لصاحب البستان وتقعد عنده سنة، يبيع من أصوافها وألبانها ومنها حتى يستوفي قيمة المتلفات. لأن للغنم در ونسل كل عام. فاستصوب داود عليه السلام قضاء ولده وعرف أنه أصاب، ففهمناها سليمان. إذن قد يخطئ الكبير وقد يصيب الصغير، ولذلك يا معشر الشباب لا تستصغروا أسنانكم، أنتم حدثاء، لكن الله يمن على من يشاء. فإذا وجهك ربي يا أيها الشاب إلى العلم فإنه والله نعمة التوجيه، وإلى الفقه. والناس أكثر ما يحتاجون كما قال علماؤنا إلى أمرين: العقيدة وتصحيح العقيدة من الشرك والبدع ونشر السنة فيهم، ثانيا الحلال والحرام والفقه والأحكام. أكثر ما يحتاج المسلمون في العالم الآن يعني إلى تصحيح العقيدة ونشر التوحيد ونبذ الشرك ونشر السنة ومحاربة البدعة، ثانيا معرفة الحلال والحرام والأحكام. وما كانت هذه القصة هي أول قصة يعني حصلت من هذا النوع، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه كانت امرأتان معهما ابناهما، يعني خرجتا كل واحدة مع ولدها، فجاء الذئب فذهب بابن إحداهما خطفه، ذهب الذئب يفترس، فقالت صاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى. قال بعضهم لعله كان في يدها لما جاءتا إليه، وفي قاعدة في القضاء أن الأصل أن الشيء لمن هو بيده، الأصل أن الشيء لمن هو بيده، إذا ما في بينة اختصما في شيء وجاء إلى القاضي وهذا الشيء بيد أحدهما وما في بينة ولا شهود ولا ولا ولا، الأصل أن الشيء لمن هو بيده. قال بعضهم لعله كان في يد الكبرى، قضى به للكبرى داود عليه السلام، هذا اجتهاده. لما خرجتا من عنده مرتا على سليمان بن داود سألهما فأخبرتاه، فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى لا تفعل، هو ولدها يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. والحديث البخاري ومسلم. النسائي ماذا عنوان عليه؟ شوفوا عناوين الأئمة فيها فقه. باب الحاكم يوهم الخلاف الحكم ليستعلم الحق. الحاكم يوهم خلاف الحكم ليستعلم الحق، يعني هات السكين أشق بينكما، كأنه هذا هو الحكم، أنه يقصه نصفين. بس هذا ما هو لم يرد هذا قطعا، أوهم أنه يريده. طيب لماذا؟ ليستكشف من هي صاحبة العاطفة الأكبر، من المستعدة تتنازل عن ولدها يروح للأخرى ولا أنه يشق نصفين. كيف استخرج الحكم؟ هذا تفهيم من الله، إلهام من الله. فاحتال بهذه الحيلة اللطيفة وقصد استخراج صاحبة الرحمة والشفقة الحقيقية الأقوى التي هي الأم الحقيقية، وجعل ذلك قرينة، كما قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية: وأن الحامل لها على الامتناع هو ما قام بقلبها من الرحمة والشفقة التي وضعها الله تعالى في قلب الأم، وقويت هذه القرينة عنده، يعني عند سليمان، حتى قدمها على إقرارها، فإنه حكم به لها مع قولها هو ابنها، مع أنها أقرت قالت هو ابنها للأخرى أقرت، لكن القرينة كانت أقوى من هذا الإقرار. سليمان عليه السلام الذي لم يغتر بالدنيا وكان رجاعا إلى الله، إذا ألهاه شيء سرعان ما يعود، وهذا درس عظيم لنا في قضية الملهيات والمشغلات في هذه الحياة. قال الله: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. عرض عليه، من الذي عرض له؟ جنود كثيرون. عرض عليه بالعشي من زوال الشمس إلى غروب الشمس، هذا العشي. لو قال لك واحد: ما هو تعريف العشي؟ بالعشي والإشراق، العشي هذه، هذا العشي ما هو؟ من أين يبدأ إلى أين ينتهي؟ فالجواب: العشي يبدأ من زوال الشمس إلى غروبها. فإذا العشي إذا جاءك في حديث إحدى صلاتي العشي، فما المقصود؟ ها، الظهر والعصر، قلنا من الزوال إلى الغروب، من الزوال إلى الغروب فيه صلاتان، فالغروب ما يدخل فيه صلاتان، الظهر والعصر. العشي غير العشاء. إذ عرض عليه بالعشي، وطبعا استعراض هذا يأخذ وقت طويل، استعراض الخيل، وكثيرة جدا، عنده جند عظيم. قال الله: الصافنات، وهذه من أجمل صفات الخيل، فإن تقف على ثلاث قوائم أحيانا وترفع الرابعة عند الوقوف، منظر جميل جدا. الصافنات، الجياد جمع جواد، وهو الذي يسرع في جريه، أو جياد بمعنى جمع جيد بمعنى الحسن، فالخيل موصوفة بهذين الوصفين، وهذا غاية ما يكون من الجمال فيها، وهذا يدل على عظم ملك سليمان عليه السلام. وقد استعرض الخيل المعدة للجهاد في سبيل الله، وهذا من إعداد العدة. كم أعد سليمان من العدة للجهاد؟ وأعدوا له ما استطعتم من قوة. وفي المسلمين اليوم متهورون يريدون جهادا بلا إعداد، فكيف سيستقيم لهم الحال؟ وكيف يتغلبون على الكفار؟ فمن الضلال المبين إعلان الجهاد بلا استعداد، من الحماقة إعلان الجهاد بلا استعداد. النبي عليه الصلاة والسلام 15 سنة يعد، 13 في المدينة واثنين في مكة، حتى خرجوا في القافلة للقافلة، ما كانوا يريدون الجيش أصلا في بدر، ما خرجوا لجيش، ما خرجوا لقتال جيش، خرجوا لقافلة، ثم صارت المواجهة مع جيش وخلص، ممنوع الفرار إذا صارت المواجهة. فإذا كم سنة النبي عليه الصلاة والسلام يستعد ليكون جهادا تحت راية واحدة وليس رايات؟ جهاد بفقه، جهاد بعلم، جهاد على منهج نبوي، هذا الجهاد الصحيح، بخلاف الاستعجالات والحماقات والأشياء التي لا يكون فيها فقه ولا علم، وإنما يكون فيها عجلة. أما إذا اضطر المسلمون للقتال دفاعا عن أنفسهم، فهذا باب دفع الصائل، هذا باب دفع الصائل الذي جاء به الشرع، يدفع الإنسان عن نفسه ودينه وعرضه وماله، وإذا قتل فهو شهيد. أما قتال الكفار جيشا لجيش، هذا أمر يختلف، ولا يكون إلا بعد إعداد عظيم وتربية طويلة. طيب، الآن لما استعرض سليمان الجيش فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. من هي التي توارت؟ الشمس بالحجاب. فانتبه سليمان عليه السلام إلى أن هذا قد فوت عليه وقت الصلاة. إني أحببت حب الخير، يعني آثرته والخير يطلق على المال، قال الله تعالى وإنه لحب الخير لشديد، مع أن سليمان عليه السلام ما اتخذ الجهاد هذه يتربح من وراها تجارة، وإنما للجهاد في سبيل الله، ومع ذلك اعتبر أن الدنيا أشغلته، مع أنه كان هو في أمر الجهاد أشغلته. فأحببت حب الخير عن ذكر ربي، صلاة العصر، حتى توارت الشمس بالحجاب وغربت ردوها عليه، أمر بأن ترد الخيل. الآن يعني هل هو ردها ليقضي عليها مسحا بالسوق والأعناق، يعقرها بسيفه ويضربها مع سوقها وأعناقها، أم أنه أمر بردها ليمسح على سوقها وأعناقها توددا إليها وتحببا إليها؟ والأنبياء يحبون الخيل لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود في نواصيها الخير ليوم القيامة، وأهلها معانون عليها، فامسحوا بنواصيها وادعوا لها بالبركة، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. الأوتار جمع وتر، وهو الدم، والمقصود ما كان عليه الجاهلية من طلب الدماء، فقال اقصدوا بها الخير ولا تقصدوا بها الشر، وثارات الجاهلية. وكذلك لا تعلقوا الأوتار، هذا معنى آخر لدفع العين، كما كان بعضهم يعلقون الأوتار في أعناق الدواب، وبعضهم كانوا يعلقون الأجراس لأجل هذه المعتقدات الباطلة. والحديث رواه أحمد في مسنده وهو حديث حسن. وقد رجح جمع من العلماء أنها ردت عليه ليمسح عليها وليس ليعقرها، لأن نبي الله لا يتلف المال ولا يقضي على شيء بغير ذنب منه من هذا الشيء. وتتجلى يعني قوة سليمان بقوله ردوها علي، معناها كم له من الأتباع والجند الذين يردون هذه الخيل. وكذلك الآية تبين أنه لا يجوز أن ننشغل عن ذكر الله بشيء، ولا حتى يعني عن الصلاة ما ننشغل بأي طاعة أخرى من الطاعات، فإن بعض الناس ينشغل عن الصلاة بأشياء، وبعضهم ربما يقول أن من أمور الدعوة يشغلوا عن الصلاة، فلا يجوز الانشغال عن الصلاة لا بأمور الدعوة ولا بأمور العلم، خلاص إذا صار وقت الصلاة انتهينا، إذا أقيمت الصلاة تترك كل شيء وتخرج، والسنة أن تبكر، فكيف بمن يشغله فيلم عن الصلاة؟ وكيف بمن تشغله البلاي ستيشن والإكس بوكس والنينتندو والألعاب هذه الإلكترونية عن الصلاة؟ فكيف بمن تشغله مواقع التواصل عن الصلاة؟ مشغله مجهله، إدمان، غرق. هؤلاء الذين ينشغلون بهذه عن الصلاة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهم يصلون ليسوا بتراك صلاة، لكنهم ينشغلون عن وقتها، عن صلاتهم يعني عن وقتها، ساهون. إذن يا عبد الله، لا تشغلنك هذه القنوات ولا الشبكات ولا الألعاب ولا غيرها عن ذكر الله، عن الصلاة، وإلا فإنما يشغل عن الصلاة سيجتمع مع الميسر والخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجز من عمل الشيطان، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. طيب، الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه يبتلي، وربما ابتلى الممكن حتى ما يتعلق قلبه بالدنيا وما مكن فيه، وإذا مثلا حتى ما يغتر بشيء من القوة التي عنده. كم كان لسليمان من القوة؟ لكن الله ابتلاه ابتلاء. هو دعا ربه: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فما في واحد يعني ما في دولة ولا بلد ولا مجتمع بعد سليمان عليه السلام أقوى من سليمان، ما في، لا يمكن. طيب الابتلاء هنا الابتلاء للتمكين، يعني لا يمكن حتى يبتلى، ابتلاء من عنده قوة من الصالحين حتى لا يركن إليها ويرجع إلى الله. الابتلاء لسليمان عليه السلام كان بشيء عجيب: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ولقد فتنا سليمان، هذه مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم المقدر واللام المؤكدة، واللام المؤكدة للقسم، وقد ولا ولا، هذه لام الدالة على القسم. قد ولقد فتنا، اختبرناه وامتحناه. طيب هنا في إبهام، يعني وألقينا على كرسيه جسدا، إيش الابتلاء هذا؟ في إسرائيليات كثيرة لكن نحن في غنى عنها. هل ألقى الله على كرسي الملك تبع سليمان شيطانا صار هو الذي يدبر أمور المملكة وسليمان عاجز ما استطاع أن يصل إلى كرسيه؟ فكأن يعني سحب منه الملك مدة فيتذكر يعني ضعف قوة الله، أم أن سليمان عليه السلام نفسه سلب القوة وصار مثل الجسد الملقى على الكرسي ما يدبر ولا يحرك شيئا؟ كلاهما قال به المفسرون، بعضهم قال شيطان ألقي على كرسي صار على كرسيه هو الذي يقود يأمر وينهى مدة شاء الله بها ورجع سليمان بعد ذلك إلى ملكه، أو أن الجسد هو جسد سليمان نفسه فسلب قوة الجسد صار مرميا على الكرسي كالثوب ثم أناب وعرف أن هذا الأمر الذي نزل به من الله وليبلوه ويبتليه. وسليمان لا شك أن عنده من الإيمان واليقين ما عنده، لكن هذه زيادة، هذا الدرس الإلهي زيادة زيادة، حتى يعرف هو الآن بحق اليقين. فإن الإنسان قد يعرف بعلم اليقين وبعين اليقين، لكن بحق اليقين يعرف بحق اليقين، يعني كيف إن الله إذا أراد أن يسلبه سلبه فيصبح لا حيلة له ولا تدبير. والله يختبر عباده بما شاء، وقد ابتلى أيوب بما ابتلاه به، ابتلى أنبياءه بابتلاءات عظيمة، ابتلى نوحا بالإعراض قومه عنه، وكذلك صالح وشعيب وهود وغيرهم، ابتلى يوسف بالجب والسجن وفراق أبيه. إيه الله يبتلي، ابتلى سليمان بما ابتلاه به، والأنبياء رجعون إلى الله، والله يعتني بعباده وأنبيائه وأصفيائه فيعيدهم أقوى مما كانوا. ولذلك بعد الحادثة هذه، لما صارت الحادثة وأناب سليمان إلى الله، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. طيب من يخبرنا من أين يؤخذ تقديم أمر الآخرة على أمر الدنيا؟ هاي يا أخوان، من أين نأخذ من الآية تقديم أمر الآخرة على أمر الدنيا؟ من يعرف؟ يعني من يعرف يرفع يده؟ قال رب اغفر لي أولا، ثم قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. إذن لازم نقدم أمر الآخرة طلب مصلحة الآخرة على طلب مصلحة الدنيا، مع أن سليمان في طلب الملك ما كان يعني مجرد يستمتع ولا يطغى، لا، يريد أن يستعمل هذه القوة في الجهاد نشر الدين، لكن قدم أمر الآخرة أولا ومصلحة الآخرة أولا، فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذا مراعاة، مع أن سليمان مات وجاء خلاص بين النبي عليه الصلاة والسلام محمد وبين سليمان كم آلاف السنين. قال عليه الصلاة والسلام: إن عفريتا من الجن تفلت البارحة، يعني تعرض لي بغتة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه فأخذته، قبضت عليه وأمسكت عنقه وخنقته حتى شعرت ببرد لساني على يدي، خنقته فأمكنني الله منه فأخذته، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرددته خاسئا. رواه البخاري. الأنبياء محتاجون إلى مغفرة الله، فكيف بنا نحن؟ الأنبياء سليمان يقول، نبي يقول رب اغفر لي، فكيف بنا نحن؟ وكذلك فإن الوهاب من أسماء الله يهب الإيمان والعلم واليقين والولد والمال والرزق والزوجة والسكن والمركب والوظيفة والمال، وهاب. إنك أنت الوهاب. لماذا طلب سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده؟ جواز أن يطلب الإنسان شيئا إذا كان عنده استعداد للقيام بحقه. اجعلني على خزائن الأرض، هنا هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعلم من نفسه القدرة على استعمال النعمة التي يسألها ربه في مرضاته سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء تكلموا في قضية سؤال الإمامة والقضاء، ومن أجاز ذلك بهذا الشرط استدل بقول يوسف عليه السلام، ومن منعه استدل بحديث عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة. وقالوا يعني سليمان ويوسف أنبياء، من الذي يكون يعني في مثل إيمانهم لكي يعني لا تخون نفسه؟ طيب، الطائفة الثالثة العلماء فصلوا، قالوا إذا علم في نفسه القدرة على القيام يجوز أن يسأل، وإذا كان يعلم أو يظن أنه نفسه ممكن أن نفسه ممكن تخونه أو أنه يعجز ويضعف ما يسأل أبدا. لما قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ماذا فعل الله؟ فسخرنا له الريح، صارت أعظم من مواكب ومراكب الملوك وأعظم من السيارات والطائرات. أول شيء طبيعي، لا في تلوث ولا ما تلوث، والسيارات والطائرات تحتاج صيانة والريح ما تحتاج إلى صيانة، ثم السيارات والطائرات تصير لها حوادث وهذه الريح تحمل بلا حوادث، ثم السيارات والطائرات سرعتها، الريح ممكن تكون أسرع من هذا، وما عندك هبوط اضطراري، حوادث هبوط وانزلاق على المدرجات وحوادث سيارات. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء رخوة هينة لينة مطواعة لأمر سليمان بإذن ربه، تجري بأمره رخاء لينة طيبة. طيب لو واحد قال ولسليمان الريح عاصفة، يعني سريعة قوية، فالآن يعني كيف نجمع بينهما رخاء وعاصفة؟ كيف نجمع بينهما؟ يعني أنها رخاء بيان لتذليلها له، عاصفة وصف لقوتها وسرعتها، فهي من جهة لينة مذللة له، ومن جهة سريعة، وربما تكون رخاء عند الإقلاع عاصفة عند الاستواء في السماء سريعة. ليس هذا فقط، طبعا هي ريح غدو ورواح كما قال الله سبحانه وتعالى غدوها شهر ورواحها شهر المسافات التي تقطعها غدوا ورواحا في أنحاء العالم. سخر الله له الشياطين، وهذا لم يكن لأحد، إن الله يسخر له كل الشياطين، والشياطين كل بناء وغواص، ما سخرت لأحد قبله ولا بعده. بناء يشيدون قصور بيوت، يشيدون مصانع للسلاح، اسطبلات للخيل، يشيدون مساكن لجنده، يشيدون المساكن للفقراء. ما عندك أيدي عاملة يعني يقول لك أن هذا ما هو مدرب، ما هو مدرب، قوته محدودة، يهرب من كثيره، لا يستطيع أحد أن يهرب. الشياطين هذه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب، ما فيه الانترنت الجوجل، هذا ليس مصنع صحيح تماما، المعلومات التي تنشر أو التي تطبع في أوراق. ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع، وهو مصدر تلقي. ثم نتحدث عما حصل في الواقع.
الأخوة الإسلامية هذه التشابك الذي يحصل، تقارب المسلمين من بعض وتلاحم المسلمين مع بعض وعطاء المسلمين مع بعض.
العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لا قدر.